السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة، كتاب الاعتكاف في كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه.
ذكرنا في الليلة السابقة أن الإنسان إذا قال نويت أن أعتكف لله أسبوعا، أو نويت أن أعتكف لله شهرا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يعتكف الأسبوع القادم متتابعا، يدخل من غروب الشمس ليلة الجمعة إذا كان أسبوعا، ولا يخرج من معتكفه إلا بغروب شمس يوم الجمعة التالي. وكذلك إذا قال نذرت لله أن أعتكف شهرا أو الشهر القادم، أو الشهر القادم مثلا يريد أن يعتكف في شهر جمادى الأولى، فعليه أن يدخل معتكفه في ليلة واحد من شهر جماد الأولى، ولا يخرج منه إلا بعد غروب الشمس ليلة واحد من رجب. ويلزمه أن يكون هذا الاعتكاف متتابعا، سواء قال أسبوع أو 30 يوما أو 10 أيام، أو قال أسبوعا وأطلق، أو شهرا وأطلق. الشهر يجعله في أي شهر كان، إذا قال نويت أن أعتكف لله شهرا، وإن قال نويت أن أعتكف لله الشهر القادم فيكون الشهر القادم، يكون الشهر القادم. الأسبوع القادم يكون الأسبوع القادم. إذا قال نويت أن أعتكف لله أسبوعا، ففي أي أسبوع جعله؟ جعله الأسبوع القادم، المهم أنه 7 أيام، جعله الذي يليه أو الذي يليه، ويكون متتابعا، يكون متتابعا. لكن لو أنه قال نويت أن أعتكف لله 10 أيام، هذا يعتكف لله 10 أيام، لكن لا يلزمه أن يكون متتابعا، بل هو اعتكف يوم ثم خرج، دخل قبيل طلع الفجر مع طلع الفجر ثم إلى غروب الشمس ثم خرج، هذا راح يوم، ونوى أن يعتكف 10 أيام. فال10 أيام هذه ليست متتابعة، هذه الأيام إذا قال نويت أن أعتكف 10 أيام هذه يجوز أن تكون متتابعة، وهو الأفضل والأولى. لكن لو أنه اعتكف يوما وترك يوما ثم اعتكف اليوم الثاني، المهم أن يعتكف 10 أيام، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ثم يخرج، ثم يأتي ويعتكف اليوم الثاني كذلك من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهكذا حتى تنتهي 10 أيام. فإذا التتابع لا يلزم إلا إذا قال أسبوعا أو الأسبوع القادم أو شهرا، شهر يعني هذا متتابع، لكن إذا حدد عددا معينا فلا يلزمه التتابع، 10 أيام 20 يوم 15 يوم، هو يريد أن يعتكف لله 10 أيام، فإذا نفذ واعتكف لله 10 أيام سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة فإنه يجزئه ذلك. نعم.
ولا تدخل ليلة يوم نذر كيوم ليلة نذرها.
أي نعم، لا تدخل ليلة يوم النذر فيه، فإذا قال نذرت لله أن أعتكف يوما، فلا اليوم من طلوع الفجر كالصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام الليل. متى نبدأ نصوم؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يوم. فإذا نذر لله أن يعتكف يوما فلا تدخل ليلته فيه، لا تدخل ليلته فيه. وإذا نوى أن يعتكف لله 10 أيام بدأ من ليلة ذلك اليوم، بدأ من ليلة ذلك اليوم، يعني قبل دخول اليوم بعد غروب الشمس من اليوم السابق تبدأ إلى غروب الشمس آخر 10 أيام فيخرج من معتكفه. فإذا نذر لله سبحانه وتعالى أن يعتكف يوما، فاليوم ما هو؟ اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم. وإذا قلنا يوم ليلة فمعناته أنه من غروب الشمس ليلة ذلك اليوم إلى غروب الشمس في نهاية اليوم، هذا يوم وليلة. لكن إذا قال يوما، يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه.
هذا الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا هذا الاعتكاف، كما قلنا هو لزوم المسجد في بداية باب الاعتكاف، لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، لطاعة الله سبحانه وتعالى. أي طاعة، إما لصلاة أو قراءة قرآن أو ذكر، كل العبادات التي يلزم الإنسان المسجد ليفعلها فيها، يلزم المسجد ليقرأ القرآن، يلزم المسجد ليصلي، يلزم المسجد ليذكر الله سبحانه وتعالى، يسبحه، يهلله، يكبره، فهو لزوم مسجد. فالآن ما دام أنه لزوم مسجد، يعني نلزم هذا المسجد، فمعنى هذا معنى اللزوم أنك لا تخرج من هذا المسجد، لا تخرج من هذا المسجد. نويت يوم، نويت 10 أيام، إذا دخلته فلا تخرج منه، لا تخرج خارج المسجد أبدا إلا لملحقاته التي هي منه، كما مر معنا في بداية الباب، في بداية الباب أن رحبة المسجد المحوطة به ومنارته والغرف التي لها أبواب على المسجد وليست أبوابا على الشارع، كلها هذه من المسجد. فيلزم الإنسان هذا المسجد لا يخرج منه، هذا الأصل أنه لا يخرج منه. ثم بين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك أشياء لا بد للإنسان أن يخرج فيها، فهذه لا بأس أنه يخرج الإنسان، لكن يخرج لقضائها ثم يرجع. فأشياء لا بد للإنسان أن يخرج منها فيها، مثل قضاء الحاجة. طبعا الحاجة ما تقضى في المسجد، والدورات المياه خارج المسجد، فإذا احتاج الإنسان أن يقضي حاجته، بول أو غائط أو نحو ذلك، أو جاءه ذرعه قيء ليقيء أو نحو ذلك، فهذه يقول العلماء هذا لا بد للإنسان منه، لا بد للإنسان منه حسا أو شرعا. أو مثلا يريد أن يأكل ولا في أكل في الداخل، فيخرج إلى المطعم بسرعة أو البوفيه أو نحو ذلك، ويأخذ أكل أو البقالة ويأخذ له أكل ويرجع بسرعة، هذا لا بد للإنسان منه حسة، هذا لا بد للإنسان من حسة، يعني مما يحتاجه الإنسان بطبيعته أو لبقاء حياته. بطبيعته الإنسان يعني يأتيه البول، يأتيه الغائط، يأتيه الاستفراغ، يأتيه نزيف دم في الأنف أو نحو ذلك فيريد أن يخرج، هذه أمور حسية طبيعية في الإنسان تعتري الإنسان. وهناك أمور شرعية يجوز للإنسان أيضا أن يخرج لقضائها، مثل مثلا انتقض وضوءه فيريد أن يتوضأ ولا يستطيع أنه يتوضأ في المسجد، يعني لأنه خصوصا إذا كان يلوث المسجد كما سيأتينا بدم أو بول أو غاية، فهذا لابد أن يخرج الإنسان هذا شرعا، لابد يعني وجب عليه وجوبا شرعيا الوضوء فيخرج للوضوء. كذلك لو أنه احتلم وهو في المسجد، احتلم فأنزل منيا، فهذا الاحتلام موجب لماذا؟ هذا حدث أكبر، جنابة توجب ماذا؟ توجب الغسل، والغسل يحتاج الإنسان إلى أن يخرج من المسجد، فهذا وجوب شرعي، هذا وجوب. فإذا عندنا الأمور الواجبة التي لا بد للإنسان منها حسا أو شرعا هذه يجوز له أن يخرج منها، وهذه وإن عددناها الآن أو عددنا بعضها إلا أنه كل ما لا بد للإنسان منه فإنه يخرج، يخرج لكن بقدره، هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، يعني يخرج لقضاء هذه الحاجة ويرجع، يبغى أكل يخرج يأخذ الأكل، لا يقف يتفرج، لا يقف يتكلم يتحدث مع أحد، لا يذهب إلى الطريق الأبعد مع أن هناك طريق أقرب، ولا يذهب إلى الدكان الأبعد مع أن هناك دكان أقرب، فيقضي حاجته ثم يعود إلى معتكفه ليلزمه. هذه الأشياء التي لا بد منها هذه يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد لقضائها. أما ما له منه بد يعني اللي ممكن يتركه، فهذا يعني لا يخرج من المسجد، وإن خرج بطل اعتكافه أو فسد اعتكافه إن خرج، الشيء الذي له منه بد، كثير من الحاجات ما يحتاجها الإنسان لا حسا ولا شرعا، ممكن يصبر عنها إلا الشيء المتعين عليه الذي يتعين عليه، مثلا يموت قريبه أو يموت أحد ولا يوجد من يدفنه ويغسله ويصلي إلا هو، فهذا يخرج هذا. وإذا كان هناك من يقوم بفرض الكفاية هذا فإنه لا يخرج، هذا إذا كان له منه بد. إذا تعين عليه شهود الجنازة، عيادة المريض أحيانا تتعين عليه، أحيانا هي مندوبة عيادة المريض، أنك تسمع بجارك أو قريبك مرض، هذه تكون مندوب إليها عيادة المريض، فإذا كان هذا المريض أو الميت يعني شبه متعين عليك أن تخرج إليه ولا يعذرك أهله أو لا يعذرك هو أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة تذهب لعيادته أو تذهب لشهود جنازته ثم ترجع. هذا إذا تعين عليك الأمر، إذا لم يتعين عليك الأمر فإنه لا يجوز لك أن تخرج منها، وستأتينا إن شاء الله الآن مفصلة، يعني ما يجوز الخروج له وما لا يجوز الخروج له. هناك أمور أيضا يجوز أن يشترطها الإنسان، مثلا يقول نويت أو نذرت أن أعتكف لله 10 أيام على أن أزور المريض أو على مريضا أو على أن أشهد جنازة واحد مثلا عنده في مرض الموت أنه إذا مات أن يشهد، هذه على شرطه الإنسان، إذا اشترط ذلك جاز له، كما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أحج وأجدني شاكية، هذا يستدل به العلماء على هذا، وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت أو ما اشترطت، لك على ربك ما اشترطت. فيقول الإنسان مثلا إذا كان يخاف المرض أو يخاف أي مانع من الحج أو العمرة، فيقول مثلا نويت أن أحج لله، نويت أن أحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، ومحلي حيث أو لبيك عمرة أو لبيك حجا ومحلي حيث حبستني، ومحلي حيث حبستني، يشترط الإنسان في هذا إذا يعني غلب على ظنه أنه قد يعني قد لا يستطيع إتمام النسك فإنه يشترط، فإذا عرض له عارض يمنعه من إتمام نسكه حل ولا دم عليه، حل لأنه قد اشترط. فكذلك يقاس عليه الاعتكاف، يقاس عليه الاعتكاف، والعلماء ذكروا ذلك أنه يقاس عليه. فإذا دخل المعتكف ليعتكف واشترط أنه متى ما يعني مات فلان أو متى ما مرض فلان إني أعوده أو نحو ذلك، أو أن يعني أخرج للبر بأبي أو لأمي لأعطيهم كذا أو أكلهم أو شربهم ونحو ذلك، فهذا إذا اشترطه الإنسان لا بأس، إذا اشترطه الإنسان لا بأس، هذه من القرب. لكن لو أنه قال على أن أخرج لأبيع وأشتري، أو على نويت الاعتكاف على أني أمارس صنعة في المسجد، هذه كلها منافية للاعتكاف، كلها من يعني أعمال الدنيا هذه القرب، وأعمال الآخرة لا بأس. أما أعمال الدنيا فالإنسان حينما لزم المسجد ونوى الاعتكاف إنما هو لتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا اشترط أمرا من أمور الدنيا فإن هذا ينافي الاعتكاف، فلا يجوز للإنسان أن يشترط أو يمارس أو يخرج ليبيع أو يشتري أو نحو ذلك، أو يتاجر أو يصنع في المسجد أو في غيره، كل هذه أمور الدنيا لا، هذه تنافي الاعتكاف، فلا يجوز للإنسان لا أن يمارسها ولا يشترطها. نعم.
ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما.
أي نعم، يأتي بمأكل ومشرب، يأتي يخرج يجيب مأكل ومشرب له أو له ولإخوانه الموجودين معه المعتكفين في المسجد، هذا متى؟ إذا عدموا من أحد خارج المسجد يأتيهم بهذا الأكل والشرب. يعني العادة إن الأقارب أو الأبناء أو الأهل يحضرون الأكل والشرب للمعتكف، لكن لو كان الإنسان لا يجد من يخدمه في ذلك، لا يجد من يجلب له الطعام والشراب، فإنه يجوز له أن يخرج بسرعة ويأتي بالطعام والشراب، ولا يستأني في ذلك ولا يذهب إلى الأماكن البعيدة طالما أن هناك أماكن قريبة.
وكقيء بغتة،
كذلك القيء البغتة، القيء هو الاستفراغ والترجيع، هو الخروج الطعام من المعدة بعد أن استقر فيها، فإذا هذا الإنسان إذا بغته القيء هذا مثل ما يبغته البول والغائط، هذا لا يجوز أن يبقى الإنسان في المسجد حتى لا يلوثه بالقيء، لأن القيء هذا نجس. فإذا أحس الإنسان يعني أن نفسه تطلب الاستفراغ، كما أيضا أن البول حشره أو الغائط حشره، فإنه يخرج ليقضي حاجته في الخارج ويزيل هذه النجاسة في خارج المسجد ثم يعود إليه. نعم.
وبول وغائط وطهارة واجبة،
بول وغائط، البول المراد به ما يخرج من القبل، والغائط ما يراد ما هو البراز وهو ما يخرج من الدبر، هذه أيضا حاجات حسية يعني ضرورية للإنسان لا ينفك أي إنسان عنها، فطر على الإنسان على البول والغائط وتصيبه الرعاف ويصيبه القيء، هذه كلها نجاسات يجب على الإنسان أن يخرج من المسجد ليقضي حاجته خارج المسجد. نعم.
وطهارة واجبة،
وطهارة واجبة أيضا كما قلنا، لو أن المعتكف أصابته جنابة وهو في المسجد، وكيف تصيب جنابه؟ ليس من زوجته، لكن نام ثم احتلم ثم أنزل منيا، فأنزل منيا يحتلم وينزل منيا، فهذا يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل كما لو جامع زوجته، يعني هذا عليه حدث أكبر يجب عليه الغسل، فهذا أيضا أمر حسي طبيعي يصيب الإنسان فيخرج، هذا لا بد له منه، وهو مأمور بالطهارة من الحدث الأكبر، والطهارة من الحدث الأكبر تكون بالاغتسال، تكون بالاغتسال، فيذهب يغتسل خارج المسجد ثم يعود إليه.
وغسل متنجس يحتاجه.
أي نعم، كذلك غسل المتنجس الذي يحتاجه. شوف، يقول غسل المتنجس يحتاجه، معناته لو كان ما يحتاجه، مثلا عليه ثوب وأصابته النجاسة وعنده ثوب آخر ما يخرج، يعني يكتفي بأقل القليل. يعني مثلا إذا كان عنده ثوبين واحد متنجس نقول له لا تخرج، عندك ثوب طاهر يلبسه وخل المتنجس هذا، ربما أنك تخرج مرة واحدة لعمل من الأعمال فتغسله. لكن لو أن ما عنده إلا ثوب واحد، ثوب واحد، وهذا الثوب يريد أن يصلي فيه، يريد أن يكون طاهرا في هذا إذا كان ما عنده إلا هذا الثوب وتنجس، غسل متنجس ما هو غسل من جنابه، غسل متنجس يريد أن يغسل هذا الثوب، فنقول له نعم، ما دام ما عندك إلا هذا الثوب تخرج تغسله وتعود، تخرج تغسله ثم تعود. لكن إذا كان له منه بد وممكن أنه يستغني عن هذا الثوب يضعه في الشنطة ويخرج الثوب الآخر ويلبسه، فنقول له خلاص، يعني الحاجة زالت بوجود الثوب الآخر، بوجود الثوب الآخر، فأنت الآن البس الثوب الآخر، لو تنجس ممكن أنك تخرج تغسل الثوب هذا وتغسل الثوب هذا وتقضي به حاجتك. نعم.
وإلى جمعة وشهادة لزمته،
يعني أيضا الجمعة والشهادة يقول لزمتها، يعني يقول يخرج إلى الجمعة إذا لزمته الجمعة، إذا كان ممن تلزمه الجمعة، لأن هناك كما مر معنا في باب صلاة الجمعة، يعني بعض الناس أو الرجال، بعض الرجال لا تلزمهم الجمعة، بعض الرجال لا تلزمهم الجمعة، حتى مثلا يكون صبي صغير لا تلزمه الجمعة لكنه معتكف، فيقول يخرج إلى جمعة إذا لزمته، يخرج إلى جمعة، يعني ونحن قلنا في الليلة السابقة الأولى والأفضل إن الإنسان يعتكف في مسجد جامع، في مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة، عشان من أجل ماذا؟ من أجل ما يضطر إلى الخروج إلى صلاة الجمعة، بل تقام صلاة الجمعة ويصلي معهم ويجلس في جامعه. وكذلك إلى شهادة، يخرج إلى شهادة يقول لزمتها، جمعة وشهادة لزمتها، فالجمعة تكون لازمة له، نقول يجوز تخرج ما دام إنها تلزمك يجوز تخرج. وكذلك الشهادة التي تلزمه، الشهادة التي تلزمه، يعني الإنسان إذا تحمل شهادة لغيره، تحمل شهادة لغيره، بمعنى مثلا كان شاهدا في دين، أو كان شاهدا في بيع، أو كان شاهدا على قضية من القضايا، والمسلم مأمور بتحمل الشهادة، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا دعاك إنسان لتشهد على قضية فلا تأبى، لأنك مأمور بهذا في الشرع، في الشرع مأمور أنت بتحمل الشهادة. ثم لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لتحمل الشهادة بعض العلماء قالوا ولأدائها، ولأدائها، فإذا كنت تشهد شهادة في حق إثبات حق الإنسان، فأن هذا الإنسان إذا دعاك يجب عليك المبادرة لأداء هذه الشهادة، يجب عليك المبادرة لأداء هذه الشهادة. فإذا كانت لزمتك، يعني توجه عليك، يعني يفرض أنه كيف تلزمك، ما في إلا أن تشاهد، يعني ما يثبت هذا الحق إلا أنت، أو أنت ثاني اثنين، يعني إذا تخلفت ذهب حق الشخص هذا، ذهب حق الشخص هذا، فهذا في هذه الحالة تلزمك. لكن إذا كان الشهود كثر، إذا كان الشهود كثر وفي غيرك يقوم بها، هذا لا تخرج من معتكفك لتشهد، لأنها غير، هذه لك منها بد، يعني غير متوجه عليك الخروج. متى تلزمك؟ إذا تعين عليك، كان ما في غيرك يشهد فهنا نقول لك أخرج، أخرج، لأن أداء الشهادة هذه واجب فرض متعين عليك أداؤه، لأن حق أخيك لا يقوم إلا به. ففي هذه الحالة ما دام أن الشهادة متعينة عليك فلك أن تخرج ثم تعود. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل أنه بمجرد ما ينتهي العذر يرجع الإنسان، يعني ما يجلس يروح هنا وهنا ويسير على فلان ويتكلم مع فلان ولا يجلس مع فلان ولا لا، الضرورة تقدر بقدرها، أن تخرج لقضاء هذه الحاجة وتعود، تعود بسرعة، لا تستعني بعد أن تقضي الحاجة. شهادة إذا أديتها عند القاضي على طول تخرج من المحكمة وتخرج من مجلس القضاء ثم تعود إلى المسجد، لكن تجلس بعد الشهادة تجد صاحب في المحكمة في بيت القضاء في كذا كذا، تتحدث معه تسولف معه من هنا وهنا، هذا ما يجوز. لابد أنك إذا بمجرد ما تنتهي من العذر الذي خرجت منه فإنك تعود فورا إلى معتكفك. نعم.
والأولى ألا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها.
أي نعم، شوف حتى الجمعة التي حث الشارع على التبكير لها وقال صلى الله عليه وسلم في الخمس الساعات من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى الخامسة فقد قرب بيضة، يعني الأولى بالمسلم أن يبادر إلى صلاة الجمعة ويبكر عليها، هذا في غير حالة المعتكف. لكن انظر إليه في حالة الاعتكاف يقول إنه لا يبادر ولا يبكر إلى صلاة الجمعة، يستعني حتى يعني قبيل خروج الإمام وإلى الوقت الذي يتمكن فيه من الوصول إلى الجامع، إلى الوصول الجامع، يعني لا يذهب مبكرا لأنه مطالب الآن بالاعتكاف في هذا المسجد، فلا يخرج منه وسيخرج منه لحاجة الجمعة، لحاجة الجمعة اللي هي فرض عين عليه، فإنه في هذه الحالة لا يبكر إليها. ثم إذا فرغ من الجمعة، إذا فرغ من صلاة الجمعة، هو خرج العذر الذي أباح له الخروج صلاة الجمعة، فإذا فرغ من صلاة الجمعة على طول يرجع إلى معتكفه، يرجع إلى المسجد، ولا يستأني في ذلك، ولا يمر هنا وهنا أو يتحدث مع غيره ويمضي وقتا بعد الفراغ من صلاة الجمعة، لأنه إنما أبيح له الخروج للصلاة فيقدر بقدرها فقط.
وله المشي على عادته،
يعني له المشي، ما نقول له اسرع اركض اركب سيارة اركب الوسيلة الأسرع، لا لا لا، هو يمشي أو يمضي إلى الجامع على عادته، إن كان يركب سيارة إن كان يمشي مشيا، فيعني بقدر المشي المعتاد يمشي، يعني لا يعني إننا نقول له يعني لا تخرج إلا قبيل الجمعة ولا تستأني ولا تتأخر، إنه نحثه أن يسرع في ذلك، لا لا، كل شيء بقدر المعتاد، بقدر المعتاد، فيمشي مشيا معتادا، لا نقول له هرول هرولة أو اركض ركضا حتى يعني ما يعني تحتاج وقت، لا، يقول يمشي على وضعه المعتاد. نعم.
وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منه،
يعني الآن مثلا المساجد، الآن الحمد لله يعني المساجد متوفرة فيها دورات المياه لقضاء الحاجة، كل مسجد ملحق به دورة المياه، لكن في الزمن السابق حينما يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن قضاء الحاجة، في الزمن السابق قد لا يكون المساجد عندها مكان لقضاء الحاجة، للبول أو الغائط ما فيه أماكن يعني محددة أو أماكن بيت ماء يقضي فيه الإنسان حاجته، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى جريا على العادة السابقة، خلافا طبعا الآن موجودة الحمد لله في كل مسجد، يعني ربما تكون متر عن الباب أو أقل من متر، فهذا يعني ما فيه إشكال، أو حتى في رحبة المسجد يعني قريبة، فهذه يقول إن لم يجد دورة مياه تليق بحاله، يعني ما نقول له تقضي حاجتك في العراء، تقضي حاجتك أمام الناس، يعني هذا لا تليق بالمسلم إنه يجلس في الطريق أو في مكان يراه الناس أو نحو ذلك، فهنا نقول له إن لم تجد مكانا يليق بك لقضاء الحاجة، يليق بك لقضاء الحاجة، بعض الناس يليق به إنه يجلس يعني في لقضاء الحاجة في أي مكان، أو يزور بعض الناس لا، يقول أنا يعني أنا لا أستطيع، يعني الناس طبقات والناس درجات، أحد يعني لا يتورع أنه يختفي قليلا خلف شجرة أو نحو ذلك أو هنا أو هنا ويقضي حاجته، لكن بعض الناس يصيبه معرة من ذلك ويصيبه مشقة ولا يحتمل أنه يجلس في هذا المكان، يقول أنا ما أستطيع. وأحيانا مثلا قد يكون هناك عوارض صحية، مثلا يقول مثلا البيت الماء أو الخلاء أو الحمام اللي عند المسجد مثلا أنا ما أستطيع، يعني يريد مثلا كرسي يريد يجلس عليه يريد كذا يعني حتى يقضي حاجته، ما يستطيع مثلا يقضي حاجته على الأرض أو نحو ذلك. فهذا ليس يعني ليست دورة المياه هذه تليق بحاله، معنى هذا أن هذا ليس عنده شيء يليق بحاله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه إذا كان ما وجدت مكان يليق بحالك فإن لك أن تذهب إلى بيتك، تذهب إلى بيتك يعني بيتك يكون مهيئ فيه، وهذا بيتك أنت دائما تقضي فيه حاجتك، وأكيد أنك مهيئ مكان يليق بحالك ويصلح لك. لكن الناس ممكن يهيئون لك كل شيء، يعني لا يمكن أن يهيئ في المسجد أو قرب المسجد يعني كراسي للمعاقين وكذا وكذا، يعني الخدمات تكون للغالب الناس لكن لا يفترض أنه يكون فيه لفلان ولا المريض فلان وهذا حاجة، كل له حاجة في قضاء حاجته، فقد يستطيع يقضي حاجته في هذه دورة المياه وقد لا يستطيع. ولكن بيتك تكون مهيئ، كل أنت الذي تسكن في البيت وأنت الذي تحتاج دورة المياه والخلاء، فأكيد أنك مهيئ فيها ما يصلح لك. فهنا المؤلف يقول إن كان ما فيه مكان يليق بحاله ليقضي حاجته هنا يجوز له أن ينصرف إلى بيته ثم يقضي حاجته ثم يعود نعم.
وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه.
أي نعم، هذا أيضا يجوز له أن الإنسان مثلا إذا كان في يده وسخ ليست نجاسة أنه يغسل يده في الإناء، يغسل يده في داخل المسجد في إناء لا يلوث المسجد، لا يلوث المسجد سواء بما علق في يده أو حتى يسيء إلى المسلمين ويضر ويؤذي المسلمين بالماء. انظروا الآن مثلا نجد مثلا الترامس، بعض الناس يجلس يأخذ ماء ويمكن يتوضأ من هذه الترامس بس عجز وكسل، عجز وكسل عن أن يخرج إلى دورة المياه هناك أو إلى المواضع، تجده يتوضأ من ترامس الشرب هذه أو آنية الشرب ثم يلوث أرض المسجد فيؤذي الناس ويؤذي المسجد، وقد يزلق في هذا الماء بعض الناس ويتضرر، إما ينكسر ولا يصيبه ضرر ومشقة. فهذا لا يجوز، لا يجوز في المسجد ممارسة ما يؤذي، ممارسة ما يؤذي الناس. بعض الناس أيضا يأتي قد يكون مثلا بالشاي، وهذه المناسبة أنه يعني شو انظروا إلى الفقهاء أو العلماء كيف يذكرون تكريم المسجد، العناية بالمسجد، العناية بنظافة المسجد، وأن يجب أن نجنبه النجاسات وسائر ما يضر بالناس. بعض الناس يأتي بالشاي يأتي بالقهوة ويجلس يشرب هنا ثم يسكب ينسكب الماء أو ينسكب القهوة أو الشاي على السجاد الذي يصلي عليه الناس، وقد يأتي بطفل صغير ليس عليه حفاظ فيبول ويلوث بلاط المسجد أو يلوث الفرش المسجد أو ينجس فرش. كل هذه المسلم مطالب بأن يحفظ المسجد عن هذه القذرات ويراعي إخوانه لا يؤذيهم، حتى لو كان ماء زمزم ماء طهور سكبه على الأرض هذا يؤذي الناس ويضرهم، وقد يزلق فيه إنسان كما قلنا ويلوث المسجد ويؤذي أيضا حتى عمال النظافة، تجده يعني مسكين ما غير بس ينظف ينظف ينظف، يعني أنت لا تقول يأتي عامل النظافة وينظف، أنت مطالب بحفظ نظافة هذا المكان، عامل النظافة أو الذي يعتني به للأشياء التي تحصل من غير يعني فعل إنسان، تحصل غصبا عن الناس أو نحو ذلك، هذه قد يكون العمال ينظفون وجزاهم الله خير. لكن أن تعمل هذا العمل وتسكب الماء على الأرض وتؤذي المسلمين وتؤذي من يقوم بهذه المهمة، هذا كله من أذية المسلمين التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، نهى الله سبحانه. فيقول المؤلف يقول يجوز للإنسان أنه يغسل يديه من يعني تراب علق بها أو نحو ذلك، ليس نجاسة، يغسلها يعني قصده وين في المسجد، يقول في إناء، يغسلها في إناء، ما هو على أرض المسجد ويؤذي المصلين ويؤذي ويلوث المسجد ويقذره، لا، يغسلها في إناء. نعم.
لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه.
إيه نعم، يجي يقول أنا والله بول أو غائط أو فصد يفصد عرق، هذا نجس الدم، أو حجامة يجي يحتجم في المسجد حتى لو كان في إناء. نعم، نقول لا، حتى كان في إناء، لأنه لا يؤمن أنه يتطاير بعض هذه النجاسات وتلوث المسجد. فهذه أعمال البول والغائط والفصد والحجامة، النجاسات ذي كلها ينزح عنها المسجد، فهذه لابد أن تكون خارج المسجد. ولا تقول أنا في إناء أعمل هذا في إناء، سأحتجم وأضع تحتي سفرة ولا أضع، لا، هذا يقذر المسجد، وقد من غير إرادتك ونحو ذلك ينسكب الدم أو ينسكب كذا أو البول أو نحو ذلك. لا في إناء ولا حتى في هواء المسجد أيضا، حتى في علو المسجد وهوائه، هذا لا يجوز، لا بد أن تكون هذه الأعمال خارج المسجد، خارج المسجد. نعم.
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به.
يقول لا يعود مريض ولا يشهد جنازة، متى؟ إذا كان الاعتكاف متتابع. أما إذا كان الاعتكاف غير متتابع، مثلا قال نذرت أن أعتكف الليل 10 أيام، فاعتكف اليوم، بكرة يخرج ويعود مريض ويشهد جنازة ثم يرجع يعتكف اليوم الثاني. لا يعود مريضا ولا يشهد، إذا كان الاعتكاف متتابعا، بمعنى هذا أنه إذا لم يكن متتابعا يجوز، يجوز أن يخرج إذا أتم يومه، أو أنه يعني يبطل هذا اليوم ثم يرجع ويستأنف يوما آخر. أيضا من شرطه ألا يكون متعينا عليه، ألا يكون هذا شهود الجنازة أو عيادة المريض متعينا عليه، يعني فرض عين عليه مثلا أنه يخرج، يعني بمعنى أنه يكون مثلا ما في أحد يدفن هذا الميت أو يغسله إلا هو، فهذا متعين عليه، متعين عليه. أو يكون مثلا والده أو والدته مرضى ويريد أن يذهب لخدمة هذا المريض، هذا متعين عليه أنه يخرج من المعتكف ليخدم والدته أو والده، لأن ليس هناك من يقوم غيره بهذه الخدمة، قد يكون هو وحيد أبيه وأمه، فهذا يكون متعين عليه هذه الخدمة، فيعود المريض ويشهد الجنازة إذا تعين عليه. إذا لم يتعين عليه، يعني بمعنى أنه كان غيره يمكن يقوم به، غيره ما يخرج. إذا كان ممكن غيره يقوم به، يقول لك والله أنا بأخرج أصلي على جنازة جارنا، طيب جارك فيه أهله وقاربه والمسلمون كلهم يصلون عليه، هذا ما هو متعين عليك. لكن لو قال هذا الميت جارنا وليس له أحد وليس هناك من المسلمين من سيعتني بجنازته، أنا الذي سأخرج وأغسله وأكفنه وأصلي عليه ثم أدفنه، نقول له في هذه الحالة ما دام أنه متعين عليك الخروج فاخرج. أما إذا كان هناك من يقوم غيرك مقامك، هناك غيرك ما يقوم مقامك في هذه الحال، فإنه لا يجوز لك الخروج. نعم.
إلا أن يشترطه، أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة.
إيه نعم، هذا قلنا إذا اشترط قياسا على ماذا؟ على الحج، حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. وكنا قد ذكرنا قاعدة في الدرس السابق أن القياس في العبادات لا يجوز، القياس في العبادات لا يجوز، لكن يجيب العلماء عن ذلك، يقولون هذا أمر جزئي في العبادة، هذا أمر جزئي في العبادة، ما هو يشترط، يعني يشترط في الحج كله أني كذا وكذا فمع العذاب، وكذلك الاعتكاف، فهذا يجوز النقيص في العبادة إذا كان جزءاً، لكن النقيص عبادة على عبادة مثل ما ذكرنا البارح في الدرس السابق، ذكرنا الحاق والصدقة بالصلاة في مضاعفة الأجر في الحرم 100,000، الصلاة ب100,000 هل يجوز إلحاق وقياس الصدقة عليها؟ نقول أنت الآن تريد أن تحدث عبادة كاملة، عبادة كاملة بالقياس على الصلاة، لا هذا ممنوع لأن القياس في العبادات ممنوع، لكن هذا قياس جزئي، القياس الجزئي من عبادة على عبادة هذا يجوز، مثل يعني الاعتكاف ما نقيس كله على 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 الحج، لكن نقيس الاشتراط، فهذا جزء من الاعتكاف يجوز قياسه على الشرط في الحج. فالقاعدة العامة عندنا أنه لا قياس في العبادات، العبادات ما تحدث عبادة قياسا على العبادات، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فهذا هو الأصل، هو الأصل تلحق به غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. فإذا لا يجوز أن نلحق عبادة بعبادة بالقياس، فهذه لها دليلها ولا نقيس عليها غيرها، لكن هذا قياس جزئي في عبادة، فيجوز أن نقيس الشرط في الاعتكاف. شوف نقيس الشرط في الاعتكاف، ما هو الاعتكاف على الحج، نقيس الشرط في الحج في الاعتكاف على الشرط في الحج. الشرط في الحج ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل الجواز، فكذلك الاعتكاف يعني بينهما تشابه في هذا الاشتراط، هذا يريد أن يتحلل من الحج وهذا يريد أن يتحلل من ماذا؟ من الاعتكاف، يريد أن يتحلل من الاعتكاف أو أن يخرج من المعتكف ويرجع إليه، فإذا التقارب بينهما وهو أمر جزئي ليس قياس عبادة على عبادة، هكذا قال العلماء. نعم في التفريق بينهما، لأنه قد يكون مثل بعض طلبة العلم يقول أنت ذكرت لنا في الدرس السابق أنه القياس في العبادات ممنوع، فكيف الآن تأتي وتقول أننا نقيس شرط الاعتكاف ونلحقه بالحج لأن الحج يجوز فيه الشرط بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك عن ربك ما استثنيتي، وتريد أن تلحق به الاعتكاف؟ نقول هذا قياس جزئي، قياس شرط على شرط في عبادة على عبادة.
وكذا كل قربة لم تتعين عليه.
أي نعم، كذا كل قربة لم تتعين عليه أنه إذا اشترطها فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يخرج. نعم.
وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته.
أي نعم، كذلك العشاء أنه يريد أن يعني يتعشى في بيته، هذه له منها بد، أو يبيت في بيته قد يكون عنده يعني يضر به أنه يعني لا بد أن يذهب إلى يبيت عند أهله أو نحو ذلك أو عند أمي أو أبي، ففي هذه الحالة إذا اشترط أني أبيت في البيت أو يعني أعتكف 10 أيام على أن أبيت في منزلي أو أن أتعشى في منزلي أو نحو ذلك فهذا لا بأس أنه يشترطه. نعم.
للخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة
بالمسجد، هذا الذي لا يجوز له الاشتراط ولا يجوز له فعله، الخروج للتجارة أو التكسب بالصنعة في المسجد أو في غير المسجد، هذا ينافي الاعتكاف تماما. أنت أردت أن تدخل المسجد وتلزمه طاعة لله سبحانه وتعالى فتخلى وتخفف من أمور الدنيا وما فيها والبيع والشراء والتجارة وانقطع لذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته في المسجد، فهذا لا يجوز لا ممارسته والخروج له ولا يجوز اشتراطه واستثناؤه. نعم.
لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء.
أي نعم، ولا يجوز أيضا أن يقول أنا نويت الاعتكاف لله سبحانه وتعالى 10 أيام على أن أخرج متى شئت، هذا ينافي الاعتكاف، هذا ما تشيت، هذا يعني كأنه يقول على الفرغات يعني على حسب هواي وحسب رغبتي إن ناسبني أجلس ولا أخرج، كل هذا ينافي الاعتكاف، لا يجوز للإنسان لا أن يشترطه ولا أن يفعله، فإن فعله وخرج فإنه يفسد اعتكافه، وسيأتينا الآن ما الذي يفسد الاعتكاف. نعم.
وإذا قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب.
هذا ما في إشكال، متى مرضت أو عرض لي عارض صحي أو نحو ذلك فإن لي الخروج، هذا مثل التحلل من الحج، إن الإنسان يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فكذلك يقول نويت لله أن أعتكف على أن إن مرضت أو عرض لي عارض صحي أو شيء ضروري إني أخرج، هذا ما فيه إشكال قياسا على شرط الحج. وقد ورد كما قلنا في الحج دليل في جواز الاشتراط والتحلل بهذا الشرط.
وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه.
إيه نعم، هذا الله سبحانه وتعالى نهى المعتكف أن يجامع زوجته، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا جامع الرجل زوجته فأنزل، سواء كان جماعا بمعنى وطئها في الفرج أو باشرها دون الفرج فأنزل منيا، ففي هذه الحالة يحرم هذا العمل ويفسد اعتكافه، ويجب عليه كفارة يمين، يجب عليه كفارة يمين لإفساده الاعتكاف لا للمباشرة أو للمجامعة. يعني في رمضان يجب للجماع، يجب لمن على من جامع في رمضان الكفارة، يجب عليه كفارة للجماع نفسه، لكن هذا لا، ما يجب للجماع، وإنما يجب عليه كفارة، وكفارة يمين ليست أيضا مثل كفارة رمضان اللي هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، هذا يجب كفارة يمين فقط، يجب كفارة يمين لإفساده الاعتكاف. فمن اعتكف أو باشر فأنزل منيا فإنه في هذه الحالة يترتب عليه شيئين، يفسد الاعتكاف هذا، وعليه يعني إذا كان منذور هذا الاعتكاف أن يعيده، ويجب عليه كفارة يمين لإفساد الاعتكاف لا بسبب لا للوطء نفسه. نعم.
ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل.
أي نعم، يعني ذكرنا الأشياء التي لا داعي لها والتي لا يحتاجها الإنسان، فإذا خرج بطل اعتكافه ولو كان قليلا، يبطل اعتكافه ولو كان قليلا. يروي مثلا يخرج مثلا ليرى الناس أو يرى المطر أو يرى الرياح أو يرى البراد أو نحو ذلك أو ليشاهد، هذه كلها له منه بد، ما يجوز له يخرج. فإذا خرج من المسجد لما له منه بد فإنه في هذه الحالة يبطل اعتكافه يفسد. نعم.
ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أي يهمه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
المعتكف في ماذا يشتغل؟ يقول يشتغل بالقرب. ما هي القرب؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قربات لله سبحانه وتعالى من صلاة وذكر وقراءة القرآن، ولا يجعل اعتكافه طريقا إلى التحلق مع المعتكفين أو مع المصلين ليتحدث إليهم أو يقطع الوقت بالحديث معهم، فهو يشتغل بالقرب. واليوم جاءتنا أمور أخرى أشغلت المعتكفين، وهي وسائل التقان الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، فتجد الإنسان قد ينشغل بوسائل التواصل من تصوير، من إرسال رسائل، من محادثات، وهو في المسجد معتكف. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والمعتكف ما أوفى بما عهد عليه الله، ما أوفى من الله. المعتكف حينما دخل قال أعتكف ألزم هذا المسجد لطاعة الله، وليس هذا من طاعة الله. أن ينشغل الإنسان بوسائل التواصل الاجتماعي في الجوال أو غيرها أو التصوير أو الحديث مع الناس، ما الذي يشتغل به إذن؟ يشتغل بالصلاة والذكر يلهج دائما بذكر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، بقراءة القرآن، حفظ القرآن، قراءة تلاوته عن ظهر غيب أو نظر أو نحو ذلك، ويبتعد عن الحديث مع الناس، يبتعد عن الحديث مع الناس وإمضاء تمضية الوقت أو كونه يقطع الوقت بالحديث مع الجالسين مع المعتكفين. يعني نشاهد أن بعض المعتكفين يتحدثون إلى بعض، يتحلقون في المسجد يتحدثون حديث ربما في كان فيها لغو، فيها رفث، فيها فسوق، فيها غيبة، في نحو ذلك. يعني هذا ما صار اعتكاف لطاعة الله، صار اعتكاف لمعصية الله. ألفاظ قد تكون محرمة، قد تكون أعمال محرمة كالغيبة، كالنميمة، الحديث في أعراض الناس، الخوض فيما لا يعنيه، كذا وكذا. ولذلك المؤلف يقول يجتنب ما لا يعنيه، يجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، والأقوال والأفعال. يعني لو كان يتحدث مع هذا دقيقة في شأن أو أمر يهم أو نحو ذلك لا بأس. ولذلك سيأتينا بعد قليل أنه يجوز أن تأتي زوجته ويتحدث معها ويسامرها قليلا، طبعا إذا لم تحرك شهوته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكانت كان يدخل صلى الله عليه وسلم رأسه ويغسل رأسه في حجرته، فهذا لا ينافي الاعتكاف ما لم يثر شهوته ونحو ذلك. فالحديث والتبسط مع الناس قليلا بما يرضي الله وما لا يغضب الله وما لا يكون إثما، لا غيبة، لا نميمة، لا حديثا فيما لا يعنيه، لا مسبة للناس، هذا لا بأس. يعني والإنسان مفطور على هذا، يعني على العزلة التامة والانقطاع عن الناس وعدم محادثة الناس. هذا أحيانا يكون فيه خير، قد يكون يأمر بمعروف، ينهى عن منكر، يرشد مصلي، يعلم مصلي، هذا لا بأس. لكن الكلام أنه لا يتحدث فيما لا يعنيه، بل يتحدث أيضا فيما يضره، هذا كله ينافي الاعتكاف. نعم.
ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يلتذ بشيء منها، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر.
أي نعم، له أن يتحدث كما قلنا مع من يأتيه في أمر من أمور المباح، في أمر من الأمور المباحة، ويتحدث مع زوجته حتى تحصل الألفة، تحصل المحبة، يحصل السكن، لا يكون ينقطع عنها العشرة أيام أو الشهر فيحصل بينهما فجوة، بل تأتيه هي في المسجد وتصلح شعره، إن لم يكن كما قال فيه إثارة للشهوة، تصلح شعره، تمشط مثلا شعره، تمشط لحيته، تدهن شعره، تغسل شعره، كل هذا لا بأس به، وهو يعني هذه من حاجات الإنسان التي تؤلف بينه وبين زوجته، وفيها مودة ورحمة، لكن لا يتحدثون إلا بأمر مباح، أمر مباح، هذا مسجد ويجب أن يحترم المسجد، ويبتعدون أيضا عن اللغو، عن الرفث، وعن الفسوق والعصيان في بيت من بيوت الله. نعم.
ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يفي به.
أي نعم، يعني بعض الناس يعني الآن هو يتحدث عن الاعتكاف وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لكن لو قال إنسان أني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ما في هذا مكروه. الصمت إلى الليل غير مشروع، الصمت إلى الليل غير مشروع. نعم، ولا يفي به، لو أنه قال لن أتكلم مع أحد الليل هذا لم يشرع. نعم.
وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما.
هذا الفرع الأخير في كتاب الاعتكاف، وهو مبني على أول قاعدة في باب الاعتكاف حينما قال لزوم مسجد لطاعة الله تعالى ولو ساعة. هذا قوله ولو ساعة، الآن جاء يتحدث يقول إنه يستحب الإنسان إذا أراد الدخول للمسجد، وقد قلنا أن بعض العلماء يخالف ويقول لا، ما يجوز ساعة ولا جزء من النهار ونحو ذلك، ما يكفي يعني الوقت هذا القصير تلزم المسجد لطاعة الله ساعة، الاعتكاف ساعة لا يعني لا يصح. بل لابد أن يكون يوم أو يوم الليلة أو 10 أيام أو 3 أيام، يعني هذا أقل شيء، ما يجوز أنك تنوي اعتكاف ساعة. لكن المؤلف سار على ذلك، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أنه يجوز الاعتكاف ولو ساعة من نهار. فهنا في بداية الكلام قال يجوز الاعتكاف ولو ساعة، وهنا يفرع الآن هذا الفرع الأخير في كتاب الاعتكاف، يقول أنه يعني يستحب للإنسان وينبغي للإنسان أنه كل ما أراد الدخول المسجد ينوي، يعني ما بينك وبين أجر الاعتكاف إلا أنك تنوي دخول، إن إذا دخلت المسجد أنك تعتكف لله سبحانه وتعالى. مثلا جئت الحرم قبل المغرب وأنت داخل أو قادم، في نيتك أنك ستدخل الحرم وتعتكف لله سبحانه وتعالى إلى بعد صلاة العشاء، وهذا خير كثير، فيه صلاة المغرب وما بعد صلاة المغرب إن كانت نوافل، ما بعد صلاة المغرب إن كان ذكر وقراءة قرآن، ما بعد صلاة المغرب إلى العشاء إن كان حتى استماع إلى 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 إلى, إلى علم شرعي ينفعك وينفع غيرك، كل هذه قربات تمارسها من المغرب إلى العشاء طاعة لله سبحانه وتعالى. فما بينك وبين الأجر إلا أن تنوي الاعتكاف حينما تريد الدخول إلى بيت الله أو إلى مسجد من المساجد وتريد أن تمكث فيه ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات. أنت ستمكث لماذا؟ ستمكث لطاعة الله، ستصلي المغرب، ستصلي العشاء، بين المغرب والعشاء ربما تصلي صلوات نوافل، ربما تقرأ قرآن، يمديك تقرأ 3 أجزاء بين المغرب والعشاء، كل جزء 20 دقيقة وتنتهي من 3 أجزاء، يمديك تذكر الله، تسبح الله، تكبر الله، تحمد الله، كل هذه هي الأمور التي شرع لها الاعتكاف. فإذا ملأنا الساعتين من المغرب إلى العشاء بصلاتين فريضة وبتلاوة قرآن وبنوافل واستماع إلى ذكر الله وذكر الله وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، فيعني الإنسان طالما أن هناك قول لبعض العلماء وهو قول يعني معتبر، قول أنه يجوز نية الاعتكاف، فلنبادر إلى مثل هذا ولنحرم أنفسنا. يعني تجد كثير من الناس الآن يأتي للحرم ويصلي المغرب والعشاء لكن لا يستحضر نية الاعتكاف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.